إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله بمن يقتدي شبابنا بمن يقتدي شبابنا من مثلهم الأعلى ماذا يريدون في هذه الدنيا ما هي أحلامهم طموحاتهم آمالهم كيف يفهمون الأشياء من حولهم نعم إنها أسئلة تجول في خاطر الإنسان ماذا يريدون بمن يتأسون ما هي قممهم التي يسيرون من خلفها عندما أسأل نفسي هذا السؤال أقف وقفة سريعة لأنظر إلى عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل عمير بن أبي وقاص هو أخو الأخ الأصغر لسيدنا سعد بن أبي وقاص استشهد يوم بدر وكان عمره ما بين 14 و16 عاما العجيب بقى أسلوب عمير بن أبي وقاص في التفكير يقول سعد بن أبي وقاص ده فيما روى البغوي من حديث سعد بن أبي وقاص بسنده أنه يقول رأيت أخي عمير يوم بدر يتوارى من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدار فقلت ما شأنك سيدنا سعد بيسأل سيدنا عمير بن أبي وقاص ما شأنك فقال أتوارى من رسول الله خشية أن يراني فيردني يعني لا يسمح لي بالجهاد في غزوة بدر لصغر سني فلما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم رده، النبي رده لصغر سنه. الجهاد مش مسألة عاطفية، لا، ده مسألة منظمة منضبطة لها مقومات. فردني رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت حتى رق قلبي له. سيدنا سعد اللي بيحكي من شدة بكاء عمير بن أبي وقاص. فأخذني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي ما شأنك؟ قلت يا رسول الله إني أحب أن أجاهد معك وأن أقتل في سبيل الله. أنا بتكلم عن أسلوبه في التفكير، واضح؟ إني أحب أن أجاهد معك وأقتل في سبيل الله. فأذن للنبي. يقول سعد فكنت أعقد له حمائل سيفه لصغره. حمائل السيف اللي هو زي الحزام اللي بيربط به السيف على خاصرة الرجل، فطبعا لصغر سنه فخاصرته صغيرة، وسطه صغير، فكان يعقد له حمائل سيفه لصغره. قتل يوم بدر عمير بن أبي وقاص. السؤال أحبتي في الله، عمير بن أبي وقاص هذا أمثاله كثير كانوا موجودين في مكة وغيرها، ولم يرتقي فكرهم لفكره. كيف تربى ونشأ هي القضية، كيف كان هكذا، كيف صار فكره هكذا. القضية معادلة، معادلة لابد أن تمر بها هذه الأمة حتى يتحقق ما تريد. بدون هذه المعادلة لو ظللت 1000 عام لن تصل إلى شيء. هذه المعادلة هي منهج سليم، منهج سليم، وداعية يؤمن بهذا المنهج ويدعو له ويفهمه، ثم أتباع يحرصون على أن يصلوا إلى الحق ويضحون في سبيله. هذه المعادلة التي تحققت أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهج هو القرآن، هذا الشرع، الدستور، هذه الأمة، ورجل يؤمن بالمنهج هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتباع اختاروا المنهج واستقاموا عليه وضحوا من أجله. هذه القضية. عندئذ انتصروا وسادوا وشادوا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والداعية والكتاب المبين المنهج. يهدي به الله من اتبع رضوانه، من اتبع رضوانه. الهداية، هداية المعونة ليست مفتوحة لأي أحد، لكن يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إنها المعادلة التي ملك بها الصحابة وجه الأرض، دين الله سبحانه وتعالى. عندما استمسكوا وتمسكوا به تغيرت بأيديهم حركة الحياة. عندئذ عندما نسير على ذات الطريق بالمنهج والدعوة والطليعة، الطليعة اللي عندها استعداد أن تضحي لدين الله، تضحي بوقتها، بنفسها، بمالها، تضحي لدين الله سبحانه وتعالى، عندما توجد هذه الطليعة تؤمن بالمنهج، عندئذ سيتغير وجه الأرض وسيأتي الفرج بإذن الله سبحانه وتعالى. آية عجيبة نقرأها كثيرا ولكن فيها ملمح عجيب، عندما يقول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن اقف عند أول الآية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إن المخرج بيد الله. المطلوب منك لا إيجاد المخرج ولكن إحداث التقوى، فإذا حدثت التقوى وجد المخرج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إن كثيرا من الناس اليوم الذين يسألونك أين المخرج أين المخرج أين المخرج، هذا هو المخرج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إن التقوى مطلوبة منك، والمخرج شرطه التقوى أولا. تقوى الله ليس معناها كما يتخيل البعض مجرد أنني أصلي، مجرد أنني ألتزم في بيتي، مجرد أنني لا آكل الحرام. تقوى الله مسألة أعم، تحمل معنى أنك تطيع قانون هذا الدين في كل شيء. تدعو إلى الله، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تغير من نفسك، تغير ممن حولك، تغار على دين الله، تلتزم بدين الله، تدعو إلى دين الله. هذا هو المعنى الأعم لقضية التقوى. عندما يحدث هذا يحدث الله المخرج بإذنه سبحانه وتعالى. إنني أريد أن أعود عودة سريعة إلى ما بدأت به، فأسأل نفسي وإياكم، بمن يقتدي شبابنا؟ بجد شبابنا اليوم بيقتدوا بمين؟ عايز أسأل كده عم الحاج، بيقتدوا بمين يا مولانا؟ بيقلدوا مين؟ آه والله إحنا بنطرح القضية، بيمشوا ورا مين؟ نفسهم يبقوا زي مين؟ ده سؤال مهم جدا. إنك لن تستطيع أن تفهم المستقبل إلا إذا أجبت عن هذا السؤال. تريد أن تعلم مستقبل الأمة؟ شوف شباب الأمة بمن يقتدي، هتعرف المستقبل. إننا من هذا المنحى نريد أن نضع أمام شبابنا اليوم قدوة نأسف أننا قد لا نعرف كثيرا عنها، أو أننا أهملنا في معرفتها. مصعب بن عمير، إنه السؤال الأول الذي أسأله كلما تكلمت عن الصحابة، من مصعب؟ من مصعب بن عمير؟ وماذا نعرف عنه؟ وما الذي سنتعلمه منه؟ تعالوا تعالوا نسير خطوة خطوة. نحن الآن أمام مصعب بن عمير وهو في 25 أو 24 من عمره، في مقتبل شبابه، في عز الشباب كما يقول كما يقال، وهو أنعم أهل قريش، كان أعطر أهل قريش. في الحديث حنجيله قال علي وكان أنعم فتى في قريش. خد بالك من الكلام ده يا مولانا، لأن في فرق بين أغنى وأنعم. ممكن يكون غني معاه مال لكن شقي، يعني معاه مال لكن لا تظهر عليه أثر النعمة، لكن أنعم أهل قريش أي أن مظاهر النعمة بادية عليه، الرفاهية والراحة والثياب الناعمة. قيل كانت مناديله من حرير، المناديل الكلينكس من حرير. كان أعطر فتى في قريش، أعطر فتى، حتى إذا مر من طريق شم الناس عطره بعد أن يمضي وقالوا هنا مر مصعب. هذا الرجل بهذه الحياة الوثيرة الناعمة يسمع بما جاء به رسول الله، مثله ككثير. كم شاب في مكة في سنه سمع بما سمع بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض؟ ولكن مصعب ذهب إلى النبي في دار الأرقم واختار الإسلام. اختار الله ورسوله. عندما تنظر إلى الدعة والراحة والرفاهية التي كان يعيش فيها مصعب ذلك المنعم، لا يمكن أن تتخيل أن هذا الفتى سيبادر للإسلام، لا يمكن. لأن القضية أنك ممكن بعقلك كده تقول لا يصلح، ماله دوما هذا الدين والشقاء ده بتدلع. إنه نفس الخطأ الذي نقع فيه عندما نقوم شبابنا. عندما تنظر إلى فتى شعره طويل بنطلونه مقطع تقول هذا لن يأتي منه خير، هذا لا يمكن أن كذا، هذا لا يمكن أبدا، هذا خطأ. ممكن هذا الشاب فقط يحتاج إلى يد حامية حكيمة تدله على الطريق، فلربما إن وضع على الطريق صار جهبذ، صار علامة في هذه الأمة. أيها الأخ المسلم الكبير، نعم قد تكون بعض المظاهر التي تراها على شبابنا اليوم ولا تعجبنا هي قشرة خارجية فقط، نحن الذين وضعناها عليهم بإهمالنا وعدم تربيتنا لهم وعدم إعدادهم على الطريق السليم. أحبتي في الله، مصعب كان مترفا فصار مؤمنا ويتحمل كل تبعات هذا الإيمان وهو في مقتبل حياته. عرفت أمه بإسلامه، أمه كانت مصدر ثروته، هي كانت غنية وثيرة سيدة تملك المال. فعثمان بن طلحة سمع بإسلامه فأوعز إلى أمه فجنت، حبسته، ضربته، قيدته، بل حرمته. ده أعظم بقى عقوبة يوضع فيها ذلك المنعم، أن يحرم من المال كلية، لا مال لا ملابس، بل أخذت ثيابه كل شيء حتى يعود. فما كان منه إلا أن ثبت على الطريق. اختبار صعب لشابك هذا يا أخي. إن كثيرا منا يتراجع مهزوما مندحرا عندما يفقد بعض الجنيهات، يقول لك وشغلي وبيتي وفلوسي. اطلع من على العمود كده شوية عشان ما تنامش. أما مصعب فاختار الإيمان وترك كل هذا. أيها الأخ المسلم الكريم، ضاقت به مكة فهاجر إلى الحبشة. مش فقط فقد المال والدعاء والطرف والرفاهية، دراء ذهب إلى أرض جديدة مختلفة لا يعرف فيها أحدا، فارا بدينه. لا تنسى أن هذا الرجل الذي فر إلى الحبشة هو أنعم أهل مكة، أنعم شبابها، ترك كل هذا. أي يقين ذاك؟ أي إيمان ذاك يحركه؟ أي تعليم تعلمه من رسول الله ذاك صنع منه بطل العجائب؟ فيما رواه الترمذي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: دخلت المسجد، مسجد رسول الله في المدينة، فدخل علينا مصعب ابن عمير وعليه بردة مرقوعة بفروة، يعني لابس بردة والبردة مقطوعة فمرقعها بإيه؟ بفروة. اللي هو مين افتكر؟ أنعم أهل مكة. وعليه بردة مرقوعة بفروة يقول علي: وكان أنعم أهل مكة وأرفههم. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ما كان فيه مصعب من النعمة، زرفت عينا رسول الله الدموع، بكى رسول الله لحاله. تصور أن يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم لحال مصعب، مصعب بن عمير الذي اختار الإسلام برجولة. لذلك ذكر في عند أصحاب السنن من حديث أنس وغيره أن قول الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، نزلت في أمثال مصعب بن عمير. إننا نقف أمام هذا الذي نقوله عن مصعب في موقف إسلام مصعب واستطاعته أن يترك ما حوله، لنسأل أنفسنا سؤالين. درس مهم: كيف استطاع مصعب أن ينزع نفسه من الدنيا؟ إزاي؟ كيف استطاعها؟ والسؤال الثاني: ماذا تركنا نحن لله؟ أبدأ بالسؤال الثاني أولا. كل واحد فينا يسأل نفسه: هل رأيت ماذا ترك مصعب؟ بما ضحى مصعب؟ كل واحد فينا يسأل نفسه: ماذا تركت لله؟ تركت لله إيه؟ كم تركت لله من وقتك، من مالك، من صحتك، من فكرك، من فكرك، من همك؟ كم تركت لله؟ كم؟ كم؟ إن أعظم ما في مصعب أنه فهم المعادلة الصحيحة: إنك حتى تأخذ من الله لابد أن تترك لله، لابد حتى تأخذ من الله لابد أن تترك لله، ولن تأخذ قليلا يكفيك الجنة. وما أدراك ما الجنة؟ نعم، إنك عندما تقف أمام قول الله سبحانه وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، تجدوه الله يقول تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. أيها الأخ المسلم الكريم، إن أول درس يجب أن نقف فيه أمام مصعب أنه استطاع أن يترك. هل تستطيع أن تترك لله شيء؟ ماذا تركت؟ ماذا؟ أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن القضية عندما نقف أمامها، عندما نقف أمام مصعب بن عمير، نستطيع أن نقول إن مصعب لم ينتقل من الكفر إلى الإيمان فقط. القضية مش إن مصعب كان كافرا بالله فآمن وأسلم. مصعب عندما نفكر بعقولنا نجد أنه انتقل من الضد إلى الضد، من الراحة والرفاهية إلى التعب، من النعمة السابقة إلى الشقاء والمعاناة، من الأمن في أهله إلى المطاردة والعذاب. انتقل من أموال أمه إلى فقر مدقع، حتى أنه كان يرقع ثوبه. مصعب مش اختار الإسلام، إسلام مش قضية مجردة، لابد إذا اخترت طريق الله أن تختاره بمشتملاته، أن تختاره كما هو، أن تختاره بما فيه، أن تختاره بمتاعبه، بابتلاءاته، بمصاعبه. فالطريق يختار جملة واحدة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. كافة أي خذ الإسلام جملة واحدة. ذاك ما فعله مصعب، والمشكلة التي يقع فيها كثير منا أنه يريد إسلاما بلا معاناة، بلا شوكة بلا ابتلاءات. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. بقى فتنة الناس زي عذاب الله؟ لا طبعا. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن مصعب بن عمير بحساباتنا انتقل من الراحة إلى الشقاء، ومن الدعة إلى التعب، ومن الغنى إلى الفقر، ولكن بحساباته هو، الحسابات الصحيحة، انتقل من نعيم مؤقت لنعيم دائم، ومن غنى مؤقت لغنى دائم، ومن راحة في الدنيا إلى راحة في الآخرة وفي الدنيا. إن المؤمن مرتاح النفس. هل جربت راحة النفس؟ ما تنامش. هل جربتها يوما؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إنه انتقل من الدنيا، إنه ترك نعيم الدنيا الفانية لنعيم الآخرة الخالدة الباقية. إن مصعب قرأها صح، هي دي القضية، فهمها صح، هي دي المعادلة التي يقع فيها كثير منا. إن مشكلة بعضنا أنه لا يجيد قراءة الدنيا. نعم، بيراها غلط ويفهمها غلط. أما مصعب فاستطاع أن ينزع نفسه من الدنيا، ينزع نفسه، ودي المسألة الصعبة، شوف، ينزع نفسه، يأخذها. هو كده الدين يحتاج منك إلى قوة تنزع بها نفسك من الدنيا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون في الخيرات. فرق كبير بينها وبين قول الله سبحانه وتعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يسارعون فيه. فرق بين مسارعة ومسارعة. طريق الله لا يحتاج إلى تفكير، لا يحتاج إلى حسابات، طريق الله لا يحتاج إلى معادلات، طريق الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى رؤية، طريق الله يحتاج إلى عزمة وانطلاقة فقط. فإذا أخطأت الانطلاقة أخطأت الطريق. إذا توقفت لحظة تفكر في طريق الله احتوشتك شياطين الإنس ألف عدو يتربص بك، ينتظر منك التفاتة واحدة حتى يأخذك ويهلكك. أيها الأخ المسلم الكريم، إن أعظم ما في مصعب أنه استطاع أن ينزع نفسه. نعم، الجنة تحتاج إلى انتزاع نفس، في ما رواه الترمذي من حديث علي بن حاتم لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علق في صدر علي بن حاتم الصليب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ خد بالك، لأن ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ منضبطة، يعني النبي مش بيقول كلمة غيرها تحتمل معناها، لا، كل كلمة لها معنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي انزع عنك هذا الصليب، ونزعه عنه، انزع عنك هذا. ما قالش وروش اخلع هذا الصليب، اترك هذا الصليب، ضعه من عنق، انزع. في رواية: اطرح عنك هذا. القضية تحتاج الى قوة، قوة نفس. في ما رواه ابن ماجه من حديث ابي هريرة، والحديث في صحيح مسلم، لكن هذه الزيادة عند ابن ماجه بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في سنن ابن ماجه قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع في القبائل، النزاع من القبائل. النزاع تفسيرها
الذين ينتزعون من قبائلهم، ينتزعون من الواقع الذي هم فيه، ينتزع. تخيل ان المؤمن الثابت على دينه ده بينتزع من ارض بور، بينتزع من واقع سيء. هذا الانتزاع محتاج الى قوة نفس. ذلك الذي فعله مصعب،
النزعة انها تحتاج الى قوة، فهل تستطيعها؟ إنه سؤال مهم أيها الأخ المسلم الكريم. إن مصعب بن عمير بعد إسلامه، بعد إيمانه، لم يجلس إلى جوار النبي، لكن تحرك بهذا الدين، ودي قضية في منتهى الأهمية. تحرك بهذا الدين، يسأل كل إنسان نفسه ما حركتي في دين الله؟ ايه حركتك في هذا الدين؟ سؤال مهم. مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه قبل ان يهاجر الى المدينة، وده المشهور عنه، هاجر الى الحبشة مرتين. هاجر الحبشة الهجرة الاولى والثانية فرارا بدينه، بل هاجر الى المدينة قبل أن يهاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاره لهذه المهمة، أن يسبقه إلى المدينة ليقرأ الناس القرآن ويعلمهم الإسلام، زي ما تكلمنا فيما رواه أبو داود من حديث البراء بن الترمذي من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه، لما قال: قدم إلينا مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم كان يقرئان الناس القرآن. فمصعب ذهب إلى المدينة قبل النبي ليعلم الناس كلام الله وكتاب الله، وعلم الناس الإسلام في مجتمع كافر صعب جدا. تخيل أن مصعب كيف قبل هذه المهمة وانطلق لها، وكيف اختاره رسول الله لهذه المهمة. أيها الأخ الكريم، هنا ضابط مهم جدا نريد أن نضبطه وانتبه له جيدا. الضابط هو الفارق بين الزهد والخمول. مصعب بن عمير كان زاهد، صح؟ طبعا. كان خامل؟ الفرق بين الزهد والخمول، الزهد عمل قلب لا عمل جارحة. الزهد أن الدنيا لا تسكن قلبك، لكن كل جوارحك تتحرك في الدنيا، تنجح وتتحرك وتعمل لهذا الدين. أما الخمول فهو سكون جسد، يريد أن ينام، يريد أن لا يتحرك، ويدعي أنه زاهد. أنت فاشل، أنت لم تعرض عن الدنيا، إنما أعرضت الدنيا عنك. نعم، إنك رضيت بالنوم على فراشك والسكن في بيتك، وألا تعرض نفسك، وألا تتعب، وألا تعمل، وألا تفعل، ثم تقول أنا زاهد. أنت كاذب، أنت فاشل، أنت خامل. إنما الزاهد هو الذي يتحرك في الدنيا، يشعلها حركة ولكن لدين الله، ثم نفسه ساكنة بهذا الدين، لا تتسرب الدنيا إلى قلبه أبدا، من الممكن أن يتركها كلها في لحظة واحدة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكم الدنيا، أليس كذلك؟ ملك الدنيا. هل تستطيع أن تقول أن عمر بن الخطاب لم يكن زاهدا؟ بالطبع كان زاهدا، ولكن كان ناجحا، كان قائدا، كان عاملا. هكذا كان الصحابة. هذا هو الضابط الذي نريد أن نؤصله. فرق بين الزاهد والنائم، فرق بين الخامل والزاهد. نعم، إنك عندما تنظر إلى مصعب يهاجر يتحرك
يذهب إلى المدينة يعلم الناس هذا الدين، يجاهد في سبيل الله. عندما ترى أنه مات شهيدا في سبيل الله يذهب إلى المدينة، هذه المهمة الصعبة. إليك موقف واحد فيما رواه البيهقي عن طريق ابن إسحاق أن أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه كان من الأنصار الذين سبقوا من أهل البيعة، لما أسلم وقدم مصعب بن عمير إلى المدينة، حديث حروب باختصار شديد، قدم مصعب بن عمير إلى المدينة بدأ يعلم الناس هذا الدين، والناس بدأت تلتف من حوله تسمعه ماذا يقول. فعلم بذلك سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، وسعد بن معاذ كان سيد الأوس سيد قومه، فكره ما يصنع مصعب بن عمير لأنه يومها كان على الشرك. لكن أسعد بن زرارة هو ابن خالة سعد بن معاذ، نعم سعد بن معاذ أطلق بصير، سعد بن عبادة سيد الأوس، سعد بن عبادة سيد الخزرج، اصبر يا بولاد. فسعد بن معاذ سيد الأوس علم بما يفعل مصعب، مصعب بن عمير، فبدأ أوعز إلى أسيد بن حضير، لأن أسعد بن زرارة يبقى ابن خالة سعد بن معاذ، هنقوم وانهاهما عن ذلك وإلا أوجعناهم. فذهب إليهم أسيد بن حضير، فلما أقبل قال أسعد بن زرارة، شوف الكلمة دي لسعد صعب بن عمير، هذا سيد قومه فاصدق الله فيه. يا سلام، اصدق الله فيه. دعوة محتاجة صدق حتى تصل، محتاجة إخلاص حتى تخلص من السامع والمستمع. الدعوة لا تصل إلا بالصدق والإخلاص، لا تتحقق إلا بالصدق والإخلاص. هذا سيد قومه قد جاء فاصدق الله فيه. فأجلسه مصعب بن عمير وظل يكلمه عن الإسلام ويقرئه القرآن، قال حتى رأينا الإسلام في وجه أسيد بن حضير، رأينا الإسلام. أنا أريد أن أقف هنا وقفة تانية، يا ترى مصعب بن عمير قال إيه لأسيد بن حضير علشان ينقله من الكفر إلى الإيمان في لحظات؟ قال له إيه؟ هو الكلام العادي اللي أي إنسان حيقوله في الإسلام. مصعب بن عمير مش نبي، مصعب بن عمير مش من الأنبياء، إنما هو رجل آمن بدعوة ونقلها بصدق. أي كلام قال كلام في هذا الدين نفع الله به. القضية مش قضية ماذا تقول، القضية قضية إخلاصك وصدقك فيما تقول، مع طبعا تحري الصحة فيما تقول. فأسلم أسيد بن حضير وقال ألا أدلكم على رجل إن جئت إليكم به أتبعه قومه كلهم؟ فأسعد بن زرارة عرفه قال أتنا به، فأتى بسعد بن معاذ فقام على رؤوسهم وشتمهم وقال اخرجا إن أردتما نفسيكما، يعني لو أنت خايف على روحك امشي من هنا. فقال له مصعب أولا أدلك على خير من هذا؟ قال بلى. قال اجلس فاسمع، فإن أعجبك ما تقول فذاك شأنك، وإن لم يعجبك أرحناك مما تكره. فجلس سعد بن معاذ فسمع ما يقال وقرأ عليه القرآن مصعب بن عمير. ده أنا بقول لك ده موقف واحد، تخيل بقى كم موقف تعرض ليه سيدنا مصعب خلال عام كامل، ده موقف واحد. فجلس وأقرأه القرآن وأسمعه القرآن وكلمه عن الإسلام، قالوا فرأينا في وجهه نورا، علمنا أنه أسلم قبل أن ينطق بالشهادة. ما هذه البركة؟ هي القضية كده، صدق الداعية وصدق المستمع يمرر كلام الله في القلوب. القضية مش بلاغة، القضية مش صياغة، القضية ليست كلمات مقعرة، القضية صدق. مع الله سبحانه وتعالى من المتكلم ومن السامع، عندئذ تأتي الهداية بإذن الله. فقال سعد: ماذا يصنع المرء إن أراد أن يدخل في دينكم؟ قالوا: اغتسل ثم قم فتوضأ وصلي ركعتين. فاغتسل وتوضأ وعلمه أن يصلي، ثم ذهب سعد بن معاذ إلى قومه فقال: أيها الناس، ماذا تروني فيكم؟ قالوا: والله أنت ميمون النقيبة. النقيبة اللي هي إيه؟ اللي هي نعلك الأيمن، فردة الحذاء اليمنى، اسمها الإيه؟ النقيبة. ميمون النقيبة يعني نقيبته مباركة. الإنسان بطبيعته، أي إنسان عندما يمشي يحرك اليمنى قبل اليسرى فطرة، فميمون النقيبة يعني في بركة في قدمه، لما يمشي يأتي بالخير معه، دي معناه أنت ميمون النقيبة. فقال: والله كلامي عليكم حرام، رجالا ونساء وأطفالا، حتى تدخلوا في دين محمد فإني قد دخلته، فما كان من الليل حتى لم يكن في الأوس بيت إلا دخله الإسلام. القائد الصالح رزق. سعد بن معاذ قائد صالح، رزق، رزق لقومه. لذلك جعل الله من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم الظل إلا ظله، أول السبعة حديث البخاري من حديث أبي هريرة. إمام عادل. لكن تخيل أن أسيد بن حضير الذي كانت تستمع الملائكة لقراءته للقرآن، وسعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته، في ميزان مصعب بن عمير. شوف بقى وما سبقت. أيها الأخ المسلم الكريم، إن مصعب استطاع أن ينزع نفسه من تربة الفساد وانطلق بها. إن الأمر يحتاج إلى انطلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، مصعب بن عمير يبلغ الآن من العمر 40 عاما، ونحن في السنة الثالثة للهجرة. 40 سنة عمره في الإسلام، 15 سنة، 15 عاما، 15 عاما أو 15 سنة، هذا عمره في الإسلام. لكن سبحان الله، تأتي غزوة أحد، يحمل اللواء، يقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أحدهم أن يصيب رسول الله يفتديه ويحارب عنه، ثم يشاع أن رسول الله قتل، ودي عجيبة، يشاع أن رسول الله قتل كما تعلم في غزوة أحد. فارتجف المسلمون وحدثت جلبة في المعسكر المسلم، يعني يجرون لا يلون على شيء. ثبت مصعب، فجاء ابن قمئة ومصعب يحمل اللواء. طبعا أشيع أن النبي قتل، لو اللواء سقط انتهت المعركة بقى،
كان اللواء ده مستو أنه الراية التي ينتفع أولا الناس. طول ما اللواء مرفوع إذن الجيش في أمان، الجيش مازال يقاتل، مازال ملتحم بقوته، لكن إذا سقط اللواء انتهى الأمر. فإذا سقط اللواء مع إشاعة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر. فذهب إليه ابن قمئة فضربه على يده اليمنى، بيحمل اللواء كده، ضربه على يده اليمنى فطارت، بيضرب بغل بقوة، طارت يده مصعب، فأمسك اللواء باليسرى وهو يقول، ودي الآية دي بقى فيها بلاغة شديدة من مصعب، افهم، يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. إذن مصعب متخيل إن النبي إيه؟ مات. هو متصور إن النبي زي ما أشيع، لكن العجيب أنه متخيل أن رسول الله مات وهو ثابت، لم يهتز، لم يتحرك. يضربه ابن قمية على يدي الأسرة فتطيش، فيمسك الراية مصعب بين عضديه، يضم عضديه كده على الراية ويمسكهم، وإيديه بقى لا في هذه الدماء التي تسيل، ولا في موته الذي قد اقترب، ولا في كل، هو كل همه في راية الإسلام. شفت الفرق بين الزهد والخمول يظهر جليا في هذا الموقف. ثم لا يجد ابن قمئة بدا من أن يطعنه، فطعنه فسقط ميتا وهو يردد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته وزويه، كما في ما روى أحمد في مسنده من حديث أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. شوف معنى الكلمة دي، النبي يشهد على صدق هؤلاء، على دين هؤلاء، على جهاد هؤلاء: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، ما من مكلوم مجروح يكلم في سبيل الله سبحانه وتعالى. ده كلام النبي: إلا جاء يوم القيامة يثغب دما ينسف، اللون لون الدم والريح ريح المسك. الجزاء، النهاية، مصعب بن عمير. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ادفنوهم وقدموا صاحب القرآن. شوف القرآن ينفع، شوف حتى في دفنك في قبرك، قدموا صاحب القرآن. فكانوا يجعلوه إمامهم، يعني ابدأوا بدفن صاحب القرآن ثم من بعده ثم من بعد، فكانوا يجعلون الرجلين في الحفرة والثلاثة في الحفرة وهكذا، فيما رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف، قال: جيء لعبد الرحمن بن عوف، ده بعد سنين بقى، جيء لعبد الرحمن بن عوف بإدام فيه طعام وشراب، وكان يومها صائما، فنظر إلى الطعام وقال: والله لقد قتل مصعب بن عمير يوم أحد، قتل مصعب بن عمير يوم أحد، وكان عليه بردة إذا غطينا رأسه بدت قدماه، وإذا غطينا قدميه بدت رأسه. فقال رسول الله: غطوا رأسه بالبردة واجعلوا على قدميه الإزخر، حشائش. تخيل، مش لاقين له كفن، البردة مش مكفية، لا تكفي. شوف منتهى أنعم فتى في قريش، أنعم فتى في قريش، اختار اختيار وتحمل اختياره صائب. أكبر مشكلة تواجه الإنسان في حياته اختياراته الخاطئة التي يتوهم أنها صائبة. فوضعنا الإذخر على قدمه وواريناه التراب، والله ما رأى من الدنيا نعيما. ده عبد الرحمن بن عوف بيقول: وإني لأخشى أن نكون قد كوفئنا بحسناتنا في الدنيا. ثم بكى حتى رفعوا الطعام من أمامه لم يستطع أن يأكل. أيها الأحبة، إن أعظم ما في مصعب الدروس العظيمة من مصعب رضي الله عنه وأرضاه أنه استطاع أن ينزع نفسه من الدنيا، استطاع أن ينزع نفسه بقوة من الدنيا، أنه قرأ الحياة قراءة صحيحة، أنه كان زاهدا لا خاملا لا تائها لا ضائعا، عرف الحق فسبق إليه. إن أكبر مشكلة تواجهك في حياتك التردد في الطريق الصحيح، التردد. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم إننا نعيد السؤال لشبابنا، بمن تقتدوا يا شباب؟ إننا نريد أن نضع القدوة الصحيحة في المكان الصحيح، إن كنا نريد خطوة إلى الأمام في هذه الأمة. اقرأوا عن مصعب وغيره حتى تعرفوا من هم أجدادكم وتعرفوا معنى القدوة الحقيقية. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة، بعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحنا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم، ارحمكم الله.